بالحق في نور آمن يستقيم القلب في درب الهداية فهو للسعداء في الدارين غاية فهو للسعداء في
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، طيب الله وجوهكم، وزكى الله نفوسكم، وشرح الله صدوركم، وأنار الله بالإيمان قلوبكم، وبالحكمة عقولكم، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. في رحاب آية، هذا هو عنوان هذا البرنامج المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه، وألا يجعل فيه للنفس ولا للشيطان حظا ولا نصيبا، إن ربنا ولي ذلك ومولاه. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث عن آية من كتاب الله تبارك وتعالى، حيث يقول ربي عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي ظلال هذه الآية المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث عن كيف نجمع الناس على هوية الإسلام، كيف نجمع الناس على هوية الإسلام، وهذا العنوان تكون عنه الإجابة في آخر هذه الحلقة التي أسأل الله عز وجل لنا فيها التوفيق والسداد. وأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى، معنى هوية، معنى الهوية هي محور استقطاب لتجميع الأمة، هي محور استقطاب يجمع الأمة. هذه الهوية تتميز بأنها قوية، وبأنها متميزة، وبأنها واحدة. فالهوية عندنا هوية واحدة، ولا شك أن هويتنا التي نتجمع عليها والأمر الذي نرضاه هو الإسلام، الإسلام الحنيف المبارك، ذلكم الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لنا دينا، بل ولجميع الأنبياء والرسل قبل ذلك. فهويتنا هوية واحدة إسلامية، وليست هويات متعددة. ووالله ما ضعفت هذه الأمة وما تشرذمت هذه الأمة إلا يوم أن تعددت هوياتها. طائفة من أبناء أمتنا رفعت راية وسموها العلمانية، وطائفة من أمتنا رفعت راية وسمتها الليبرالية، وطائفة من أمتنا رفعت هوية وسمتها الديمقراطية، وطائفة من أمتنا رفعت راية وسمتها الاشتراكية، وطائفة من أمتنا رفعت هوية وسمتها الشيوعية، وطائفة أخرى من أمتنا رفعت لها هوية وسمتها الشيوعية، وطائفة أخرى من أمتنا رفعت لها هوية وسمتها البعثية، وطائفة أخرى من أمتنا رفعت لها هوية وسمتها القومية، وطائفة أخرى من أمتنا رفعت لها هوية وسمتها القومية. ولا شك أن هذه الهويات وهذه الرايات أضعفت الأمة وشرذمت الأمة، بل وزادت في شتات أمتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا شك أن هويتنا هي هوية واحدة، ألا وهي هوية الإسلام. الإسلام هو الأمر الذي نتفق عليه ونجتمع حوله ونرضاه، هو الإسلام الكريم الحنيف. فنحن لسنا كأوروبا، أوروبا محور استقطابها يتكون من عدة عوامل: التراث الهيليني الروماني، والتراث العبراني أو العبراني المسيحي، ومبادئ العصر أو مبادئ عصر النهضة، ومبادئ الرجل الحر، ومبادئ وحضارة الرجل الأبيض، بل وعقيدة الغرب نفسها. هذه العوامل، بل وهذه العوامل هي محور استقطاب أوروبا. أما محور استقطابنا وهويتنا التي نرضاها، الإسلام والشريعة، هذا الذي نرتضيه لأنفسنا كمسلمين. ولا شك، نعم لا شك أن لكل أمة هوية، نعم هذه فرنسا مثلا أم التنوير والديمقراطية في العالم كما يقولون. تصور فرنسا ترفض التوقيع على الجزء الخاص بالثقافة أو بالجزء الخاص بالجزء الثقافي الخاص بالاتفاقية الجات، لا ترضى أبدا فرنسا أن توقع على هذا الجانب الثقافي بالذات من اتفاقية الجات، لكي تتمكن من تقييد الحرية الثقافية التي تأتي إليها من أمريكا، التي تعتبرها فرنسا تهديدا صارخا لهويتها القومية. بل وفي الهند يمنع الهندوس هناك بيع الزهور في يوم الحب كما يعتقدون، بل ويحرقون بعض المحلات التي تجترئ أو تتجرأ على بيع هذه الزهور في يوم الحب، زعما منهم أن هذا يتنافى مع العقيدة الهندوسية. بل وهذه دولة الكيان الصهيوني التي بلغت المدى في تشبثها بهويتها اليهودية، وهذا يتضح في أفعالها وفي علمها وفي اسم كنيسها، بل وفي أفعال قادتها وزعمائها. فلا شك أن لكل أمة هوية، وأما نحن فهويتنا الإسلام، هويتنا يحددها لنا الله سبحانه وتعالى وعز وجل في قرآنه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الآيات، فالله سبحانه وتعالى ألف بينهم بالإيمان، والله سبحانه وتعالى ألف بينهم بالإسلام، والله عز وجل ألف بينهم بالقرآن، والله سبحانه وتعالى ألف بينهم بمحمد عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل هو الذي يحدد لنا هويتنا في القرآن الكريم، بل وكذلك أيضا يحدد لنا الهوية الإسلامية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، معلمنا ومشرعنا عليه الصلاة والسلام. روى ابن هشام في السيرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن هاجر من مكة إلى المدينة وأقام الدولة هناك كتب كتابا قال فيه: هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب، ومن هاجر إليهم وجاهد معهم، اسمعوا هذه الهوية، أنهم أمة واحدة من دون الناس، أنهم أمة واحدة من دون الناس. فالأمة الواحدة هي أمة هوية، هي أمة الإسلام، هي أمة عقيدة الولاء والبراء، هي أمة الصدق، هي أمة المحبة، هي أمة النصرة، أمة واحدة من دون الناس. أيا كان ذلكم المسلم في أي مكان يسكن، فوق أي أرض وتحت أي سماء، هو من أمتنا وهو عزيز علينا وهو صاحب من أصحاب هويتنا. بل والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا هذا المعنى أيضا في حديثه الذي رواه الإمام أحمد من حديث علي، قال صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. بل وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا يؤكد لنا هذا المعنى، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث معاوية، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وفي لفظ صحيح: وهم على ذلك. فكل هذه المعاني تؤكد لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدد للأمة الإسلامية هويتها، ولذا ينبغي على الأمة الإسلامية أن تتشبث بهويتها. وأنا أقول أيها الحبيب المبارك، أقول أن هذه الأمة لم تكن أمة إسلامية ترضي الله ورسوله إلا حينما كانت إسلامية الهوية عربية المذاق. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في صدر دعوته الأولى عليه الصلاة والسلام لم يرفعها النبي صلى الله عليه وسلم راية أخلاق أو هوية أخلاق، ولم يرفعها النبي صلى الله عليه وسلم في صدر دعوته الأولى لم يرفعها راية اقتصاد أو هوية اقتصاد، لم يرفعها النبي صلى الله عليه وسلم في صدر دعوته الأولى لم يرفعها راية قومية أو هوية قومية، لم يرفعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صدر دعوته الأولى راية وطنية أو هوية وطنية، وإنما النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبى إلا أن يرفع راية لا إله إلا الله، بل وجعلها قاسما مشتركا في جميع إطارات العمل، سواء كان هذا العمل عمل دنيوي أو أخروي، صلى الله عليه وآله وسلم ومن والاه. وتعال معي يا حبيبي في الله لتنظر معي كيف المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قد حافظ على هويته ولم يتنازل ولم يقدم أي تنازلات في سبيل إثبات هذه الهوية الإسلامية المباركة. روى ابن إسحاق من حديث محمد بن كعب القرظي قال أن عتبة ابن ربيعة كان سيدا في قومه، فقال لقومه يوما ما وهو جالس في نادي قريش والرسول صلى الله عليه وآله وسلم جالس وحده في المسجد، فقال عتبة: ألا أقوم إلى محمد فأكلم وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فيكف عنا؟ فقال له قومه نعم قم إليه فكلمه يا أبا الوليد. فقام أبو الوليد عتبة قام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجاءه حتى جلس عند المصطفى عليه الصلاة والسلام، فقال له يا ابن أخي إنك عندنا من المكانة والبسطة في العشيرة ما قد علمت، ومن المكان في النسب، ولكنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به دينهم وعقيدتهم، بل وكفرت به من مات منهم من آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها فلعلك تقبل بعضها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل يا أبا الوليد أسمع. صلى الله على معلم الأمة الأدب، قال قل يا أبا الوليد أسمع. فقال له يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بهذا الأمر الذي جئت به إنما تريد به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون من أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا من الجن طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يستمع من عتبة يستمع، فلما فرغ عتبة فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفرغت يا أبا الوليد؟ قال له نعم. قال اسمع مني إذن. قال افعل. فقال عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. ثم مضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قراءته حتى جاء إلى السجدة منها، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسجد ثم جلس، ثم قال لعتبة ها أنت قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك، فأنت وذاك إبراز للهوية، فأنت وذاك. فرجع أبو الوليد، رجع عتبة إلى أصحابه. انظروا إلى فطنة العرب وإلى ذكاء العرب، فلما رأوه قالوا والله لقد جاءكم أبو الوليد، ونحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي قد ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال ورائي أني والله قد سمعت قولا ما هو بالشعر ولا بالكهانة ولا بالسحر. يا معشر قريش، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها لي، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فعزه عزكم وملكه ملككم وكنتم أسعد الناس به. فماذا قالوا؟ قالوا سحرك والله يا أبا الوليد. قال عتبة هذا رأيي فاصنعوا ما بدا لكم، فاصنعوا ما بدا لكم. وهذا يا حبيبي في الله، تصور معي إلى هذا الموقف الكريم الجليل، النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أنه يحتاج إلى المنعة، أي يحتاج إلى جمهور من الناس يقف إلى جانبه لكي يستطيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبلغ رسالة ربه تبارك وتعالى إلى الناس التي كلفها الله عز وجل بها وبإيصالها إلى جمهور الناس وإلى عامة الناس، إلا ورغم هذا إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف موقف المسؤول صاحب الرسالة التي كلفه الله عز وجل، كلفه الله عز وجل أن يبلغها للناس كافة، وقف موقف المسؤول، فأبرز النبي صلى الله عليه وسلم هويته. فماذا قال؟ قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك، يعني هذا ديني وهذا إسلامي وهذه عقيدتي وهذه هويتي، فمن أراد أن يتبعني على ذلك فليفعل، وإلا فله ما شاء. بل وهذا قمة التميز وقمة الثبات على المبدأ، فلا بد لكل فرد مسلم أن يكون له هوية إسلامية متميزة واحدة قوية يدعو لها ويدافع عنها ولا يقدم أي تنازلات في سبيلها. فإسلامك دينك، دينك لحمك ودمك، هذه هوية الإسلام. ولكن رغم هذا الذي أذكره لحضراتكم، أنا أقول لا تعارض بين أن يجعل الإنسان لنفسه هوية واحدة قوية متميزة وبين ما يفهمه من دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو بين فهمه لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إيصال الحق إلى الناس. فليس معنى أنني أعيش الآن في وقت وفي عهد وفي واقع يحتاج مني سياسة شرعية جديدة أستطيع أن أصل من خلالها إلى ما أربو وإلى ما أرجو، فليس معنى أنني أنهج سياسة شرعية حتى أصل إلى أهدافي بحنكة بالغة، ليس معنى هذا أنني تميعت في الإسلام أو أنني ميعت قضيتي أو أنني تخليت عن هويتي الأصلية ألا وهي هوية الإسلام، ليس معنى هذا. والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعامله مع من؟ مع المنافقين، حيث أنه صلى الله عليه وسلم تعامل مع المنافقين في المدينة المنورة من منطلق السياسة الشرعية أو من منطلق المصلحة الشرعية. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين من منطلق المصلحة الشرعية، وهذا الذي نراه في واقعنا الآن وفي أحوالنا وفي وقتنا، أن هذا الأسلوب الذي ينبغي علينا أن نتعامل به، أن نتعامل بحنكة وأن نأخذ الأهداف وأن نبني على هذه الأهداف قبل أن نصل إليها، أن نأخذ الوسائل المناسبة لبلوغ هذه الأهداف الكبيرة الضخمة. ينبغي علينا أن نخطو كل خطوة بحساب، وكل خطوة نخطوها لا بد وأن ندرسها، ولا بد وأن يكون لدينا عمق كبير في الواقع الذي نحياه ونعيشه، حتى لا نخطو خطوة فتحسب علينا وتجلب على هذه الخطوات أو الخطوة علينا ما لا يحمد عقباه. وإنما ينبغي علينا أن ندرس كل خطوة نخطوها، وهذا هو تعامل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ننظر إلى تعامله مع المنافقين في المدينة المنورة، نتعلم كيف سعى المصطفى عليه الصلاة والسلام. وبجانب آخر، من باب أننا أيضا حريصين على العمل الإسلامي وحريصين على الإسلام وحريصين على أهدافنا وعلى غاياتنا، فلا بد وأن نأتي إلى تحقيق هذه الأهداف بوسائل لا تصطدم مع الواقع الذي نعيشه ونحياه. هذا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كيف حافظ النبي عليه الصلاة والسلام على هويته. انطلق النبي عليه الصلاة والسلام من مكان إلى مكان من أجل أن يبلغ كلمات ربه تبارك وتعالى، وكان يعرض نفسه على القبائل، يعرض نفسه على القبائل من أجل إيصال الحق والخير للناس. فعرض نفسه ذات مرة على قبيلة بني عامر ابن صعصعة، على قبيلة بني عامر ابن صعصعة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى الإيمان، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى الإسلام وأن يدعوهم إلى العقيدة، ولكن قلوبهم ليست مهيئة بعد للإيمان وللإسلام، بل وفي نفس الوقت كانوا تجار سياسة يبحثون عن الوسائل والأساليب للوصول إلى السلطة. فقالوا له للنبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليهم الإيمان، قالوا له: أرأيت إن بايعناك على أمرك هذا ثم أظهرك الله عز وجل على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إظهار الهوية، لم يقدم أي تنازلات في سبيلها مطلقا. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: إن الأمر لله ليس لي ولكم، يضعه ربنا حيث يشاء. فكشفوا عن خبيئة نفوسهم وقالوا: أنستهدف نحورنا للعرب دونك ثم يظهرك الله فتجعل الأمر لغيرنا من بعدك؟ لا حاجة لنا بك، لا حاجة لنا بك. تصور النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحتاج إلى المنعة ويحتاج إلى القوة، ولكن بلغة الواثق من موعود الله تبارك وتعالى قال لهم: إن الأمر لله ليس لي ولكم. واعلم يا حبيبي في الله، عندما يراك الناس أنك لا تتخلى عن مبادئك ولا عن هويتك، فإنهم ينظرون إليك نظرة إكبار، بل وتتعاظم في أعينهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أن هذا الصنف من الناس لا تستقيم بهم الرسالة، بل ولا ينتصر بهم الدين، فهؤلاء منطقهم منطق انتهازي، منطقهم منطق نفاق، تجار سياسة يريدون أن يبلغوا أهدافهم وغاياتهم من خلال إيمانهم الزائف، من خلال المظاهر الإيمانية الزائفة حيث لا إيمان، يريدون أن يصلوا بهذه المظاهر الزائفة للسلطة، فهمهم السلطة وهمهم الكرسي. ولذلك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لم يقدم لهم أي تنازلات، بل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتخلى عن مبادئه ولا عن هويته. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم يتلقى أوامره من السماء، على العكس تماما، فهؤلاء لا يتلقون أوامرهم إلا من وحي هواهم. قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. فمن أظلم ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ فهؤلاء لا يتبعون أوامرهم إلا من وحي هواهم، يتبعون الأوامر التي تأتي إليهم من أهوائهم، فهم عباد عقول عباد سلطة، عباد كراسي، لا يستقيم بهم الدين ولا تستقيم بهم الرسالة، بل ولا تنتصر بأمثالهم الرسالة ولا ينتصر بأمثالهم الدين أبدا. فهؤلاء يقولون بل نتبع أمر سادتنا وكبرائنا. وهذا ما نص عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن؟ لعدي بن حاتم. والحديث رواه الترمذي والطبراني من حديث عدي بن حاتم بعد أن دخل في الإسلام، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه وما زال الصليب على صدره، فلقد كان نصرانيا. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الصليب على صدره، قرأ النبي قول الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أي العباد والعلماء، اتخذوهم أربابا من دون الله، من دون الملك سبحانه وتعالى. فلما سمع عدي ذلك قال: لا يا رسول الله، ما عبدناهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد: ألم يحلوا لهم ما حرم الله ويحرموا لهم ما أحل الله فاتبعوهم وأطاعوهم؟ قال عدي: بلى. فقال عليه الصلاة والسلام: تلك عبادتهم إياهم. هذه هي عبادة، تلك عبادتهم إياهم. فهؤلاء يتبعون سادتهم وكبراءهم: إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل يوم القيامة، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، والعنهم لعنا كبيرا. أما نحن أصحاب الهوية الإسلامية لا نطيع إلا الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام، فنقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فهذا الذي يتلقى أوامره من السماء، وهذا الذي يتلقى أوامره من سادته وكبرائهم. الذي يتلقى من سادته ومن كبرائه ومن وحي هواه، هؤلاء جميعا لا التقاء بينهم، بيننا وبينهم في طريق، لا في بداية الطريق ولا في منتصف الطريق ولا في نهاية الطريق، بل ولا في أي طريق. قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام وهو يعلمه المفاصلة الحقيقية في الدين، فقال له سبحانه وتعالى: قل أسلوب تلقين، قل يا أيها الكافرون، قل، يقول صاحب الظلال، قل هو الأمر الحاسم الموحي بأن أمر هذه العقيدة هو أمر الله وحده، ليس لمحمد فيه دخل، إنما هو الله الآمر الذي لا راد لأمره، الحاكم الذي لا مرد لحكمه. قل يا أيها الكافرون، ناداهم بحقيقتهم ووصفهم بوصفهم أنهم ليسوا على دين وليسوا بمؤمنين وإنما هم كافرون، إذن فلا التقاء بينك وبينهم في طريق. قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، أي معبودي غير معبودكم، وإلهي غير إلهكم، وعبادتي غير عبادتكم. قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، توكيد وتكرار للتوكيد حتى لا تبقى مظنة ولا شبهة، ولا مجال لمظنة ولا شبهة بعد هذا التوكيد المكرر بكل وسائل التكرار والتوكيد، ثم إجمال لحقيقة الافتراق الذي لا التقاء فيه، والانفصال الذي لا اتصال فيه، والتميز الذي لا اختلاط فيه أبدا. لكم دينكم ولي دين، يعني أنا هنا وأنتم هناك، لا معبر ولا طريق ولا جسر، مفاصلة شاملة وتميز واضح دقيق. علم الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام هذه المفاصلة الكاملة الشاملة الكبيرة، فتعامل النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المفاصلة مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم يدعوهم للإيمان ويدعوهم للإسلام، ولكن في نفس الوقت لم يقدم أي تنازل في دينه أو على حساب هويته أبدا. هذه المفاصلة يا إخوة، معنى المفاصلة أنني أطرح مبادئ الدين ومبادئ الشريعة كما أرادها الله عز وجل، كما أرادها الله سبحانه ورسوله عليه الصلاة والسلام، ولكن لابد وأن يعلم العامل في حقل الدعوة، لابد وأن يعلم أنه يوجد هناك اختلاف تنوع واختلاف تضاد، واختلاف التضاد هذا اختلاف مذموم يمزق الأمة ويشرذم الأمة، بل ويضعف الأمة. أما اختلاف التنوع فهو اختلاف ممدوح بل ومفيد لإثراء أمتنا، والدليل على وجود اختلاف التنوع أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة صلى الله على ساكنها، فأقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم دولة الإسلام في المدينة المنورة، كان هناك موجود اختلاف التنوع أو ما يسمى بلغة العصر الآن التكتلات الشعبية، بلغة العصر التكتلات الشعبية، فكان هناك قبيلة الأوس والخزرج، بل وكانت هناك الكتيبة الخضراء، بل والأعراب حول المدينة، فهذه هي التكتلات الشعبية، كانت موجودة في ظل الدولة الإسلامية الأولى والنبي صلى الله عليه وسلم حاكم لها. وهذا ما يسمى، هذه التكتلات الصغيرة تسمى أطر صغيرة للعمل الإسلامي، أطر صغيرة للعمل الإسلامي. أما الولاء العام فهو للإسلام، والولاء الخاص لهذا الإطار الذي تعمل فيه، يعني أنت تعمل في هذا التيار الإسلامي هذا يسمى إطار خاص، وأنت تعمل في هذا التيار الإسلامي فهذا يسمى إطار خاص. هذا الولاء الخاص يكون لإطارك الذي تعمل فيه، أما الإطار الولاء العام فيكون للإسلام. فإذا تعارض الولاء العام مع الولاء الخاص أي في إطارك الذي أنت فيه، ينبغي عليك أن تقدم الولاء العام أي الولاء للإسلام، وأن تترك الولاء الخاص مع حرصك عليهم أيضا. وهذا ما يسمى باختلاف التنوع الذي هو اختلاف كمال، يكمل بعضنا بعضا، وهذا يؤدي إلى احترام بعضنا لبعض، بل ويثري الأمة ويعمل على نهضتها من جديد، وهذا هو اختلاف التنوع. إذن السؤال الذي أختم به كلامي أنه كيف نجمع الناس على هوية إسلامية واحدة؟ أقول يا حبيبي في الله، ينبغي عليك أن تخاطب الناس كما يخاطبهم الله عز وجل في قرآنه الكريم، فالله عز وجل يجمع في خطابه للناس بين الخطاب الوجداني والخطاب العقلي، يحيي القلب ويزكي النفس ويرشد العقل، هذا هو الأسلوب. فينبغي علينا، معنى هذا، يعني أنا أبسط هذا الكلام، أنني حينما آتي إلى بعض الناس لأكلمهم في أصول أو في مصطلحات كبيرة في التوحيد أو في الإيمان أو في الحسم العقدي الكبير، لو تحدثت مع الناس وهم لا يعلمون شيئا عن حقيقة الإسلام بهذه المصطلحات الكبيرة الضخمة التي لا يليق أن يتحدث بها إلا عالم لعالم أو داعية لداعية، فلا أخاطب الناس بهذه المصطلحات الضخمة الكبيرة على أفهامهم، وإنما ينبغي أن أخاطب وجدانهم فأحيي فيهم العاطفة فيحبون الله سبحانه وتعالى، ومن ثم يتبعون أوامره عن حب وإخلاص وصدق وتضحية وانتصار، ومن ثم تنشأ بهذه الطريقة الهوية الإسلامية، الهوية الإسلامية الكبيرة الجامعة لكل طوائف المجتمع المسلم، فنحيي فيهم روح الشريعة، نحيي فيهم روح الشريعة، حتى يقول القائل منهم ويردد قول ابن القيم طيب الله ثراه: إياك أريد بما تريد وليس كما شرع العبيد، إياك أريد بما تريد وليس كما شرع العبيد. وبهذا العمل تبنى الهوية الإسلامية، وبهذه الطريقة نبني الأمة الإسلامية من جديد، بل وبهذا الأسلوب وبهذه الطريقة نبني الحضارة ونبني المجد، الحضارة الإسلامية والمجد الإسلامي، بل وبهذا الأسلوب نجعل الناس، بل ونستطيع أن نجعل الناس أن يطلبوا الحضارة الإسلامية وأن يطلبوا الشريعة الإسلامية واقعا في حياتهم، واقعا في حياتهم، ومن ثم تصطبغ أمتنا بالصبغة الإسلامية، بل ويعود الإسلام إلى الريادة من جديد، ومن ثم تعود أمتنا المباركة إلى رفع راية الحق وإلى الريادة مرة أخرى، لتسوق العالم كله ولتوصل لكل العالم سواء كان كافرا أو مسلما الحق والإسلام والرحمة. ونحن نعمل في هذا الطريق، لا ننسى يا إخوة أننا نحن نعمل من أجل إثبات هويتنا وإعادة هويتنا من جديد، لا ننسى أن الغرب كله لا يريد لنا أن نعود إلى هويتنا مرة أخرى. واقرأ ما قال نيكسون في كتابه، في كتابه انتهز الفرصة، قال: نحن لا نخشى على أنفسنا الضربة النووية، ولكن نخشى الإسلام ونخشى الحرب العقائدية، لأنه يمكن ساعتها القضاء على الهوية الذاتية للغرب. تصور، يمكن القضاء على الهوية الذاتية للغرب، فالغرب كله يحافظ على هويته، والغرب كله يعمل على استئصال هويتنا، بل والغرب كله الآن ينظر إلى مصر بالذات وما يحدث فيها، وأي ينظر إلى أي خطوة تؤخذ في جانب إعادة هوية أمتنا من جديد. فلاحظوا يا إخوة وركزوا في طريقكم، أسأل الله عز وجل أن يسدد خطاكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن أهلنا في ليبيا، وأن يفرج عن أهلنا في اليمن، وأن يفرج على إخواننا في كل مكان، وأن ينصر الله عز وجل إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي الصومال وفي كشمير وفي كل مكان تعلن فيه الحرب على الله ورسوله، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.